ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد نتابع الكلام عن صفات الحروف عن صفات الحروف. مهجنا في الدرس الماضي عن صفات الحروف فقلنا بأن الصفة كيفية تحدث للحرف عند النطق به أو هيئة تحدث للحرف عند النطق به. الصفة في الاصطلاح كيفية تحدث للحرف عند النطق به أو هيئة الحرف عند النطق به هذه الاصطلاح. وقلنا لأن العلماء قد قسموا الصفات أو ذكروا لها مجاهد، ذكروا الصفات إيه؟ مجاهد. منهم من أوصلها إلى 40 صفة كثير، ومنهم من قال أنها 17 صفة. والذي قال بأنها 17 صفة الإمام ابن الجزري رحمه الله. هذه معلومة موثقة يجب أن تدونها. الذي ذكر أنها 17 صفة الإمام ابن الجزري رحمه الله، ومنهم من قال أنها 16. فحدث بعض الصفات أو أنقص بعض الصفات وزاد بعضها وعنده الصفات 16، ومنهم من قال أنها 14 فقط. فحدث أيضا أو أنقص بعض الصفات وأزاد غيرها حتى وصل إلى 14 كما ذكرنا في الدرس الماضي. وقلنا أننا سوف نشرح بعون الله تعالى على مذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله أن الصفات 17 صفة، وقد قسمها الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات ليست لها ضد. صفات لها ضد وصفات ليست لها ضد. لعل البعض يقول أنا إلى الآن ما فهمت معنى الصفة، أريد أن أفهم معناها أولا قبل أن تشرح لي ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله. أنا أريد أن أعرف ما هي الصفة تحديدا وتطبيقا على الحروف. أقول لكم هناك بعض الحروف تقود من أعلى فهي حروف تسمى مستعلية فهي مفخمة. الحرف ممكن أن يكون حرفا فخما مفخما يخرج من أعلى؟ نعم. وهناك حرف يخرج من أسفل. لا بد أن الرجل إذا كان يجلس في مكان عال أمير مثلا، لا بد أن يكون رجلا مستعليا ذا فخامة. هكذا الحروف إذا كان الحرف يخرج من أعلى مستعل فيه صفة الاستعلاء، فلا بد أن يكون مفخما، لا بد أن يكون فخما كالإنسان تماما. وإذا ذكرت رجل ذا مال، رجل عنده مال، من صفاته أن عنده مال، لا بد وغالبا ما يكون سمينا، لأنه يأكل ولا يحسب للأكل حساب، فغالبا ما يكون سمينا فخما ذا فخامة. هكذا الحروف. وإذا كان رجلا يجلس ويسكن في الدور الأرضي وليس معه من المال إلا القليل، فغالبا غالبا ما تجده منحولا رقيقا، منحولا رقيقا، لا فخامة فيه ولا استعلاء فيه. كيف يتكبر؟ إنه لفقير، يقول أحيانا أنا معدم ليس معي شيء. هكذا الحروف، منها ما هو فخم ذا فخامة، ومنها ما هو رقيق مستفيد. هذه هي الصفات. وعلى هذا فعمى أو فقيس، قس على هذا باقي الصفات. الإمام ابن الجزري رحمه الله قال الصفات تقسم إلى قسمين، إلى قسمين. صفات لها ضد، لها ضد، وصفات ليست لها ضد. قال الصفات التي لها ضد خمسة، بضدها تكون عشرة. الصفات التي لها ضد خمسة، بضدها يكون المجموع عشرة، بقي كم؟ سبعة. ليست لها ضد. إليك هذا البيان التالي، البيان التالي يوضح لنا ما نقول. هنا على هذه اللوحة قال الإمام ابن الجزري رحمه الله باب الصفات، أي صفات الحروف التي تكلمنا عنها منذ قليل. باب الصفات بدأ بالصفات التي لها ضد الخمس، فقال صفاتها، أي صفات الحروف، صفاتها ها هنا، ها تعود على الحروف، صفاتها أي صفات الحروف، صفاتها جهر واحد، ورفع اثنان، مستفد ثلاثة، منفتح أربعة، مصمتة خمسة. أنهى البيت بقوله والضد قل، كأنه يقول لك والضد أقول لك، أي ضد الخمسة المذكورة في هذا البيت أنا سوف أقول لك. ذكر الخمسة هنا بدون تفصيل، ذكر أسماء الصفات فقط. فالخمسة جهر رحو، وسوف أشرح لك كل واحدة، لا تقلق، سوف أشرح لك كل واحد وأذكر لك حروفه ومعناه. قال جهر رحو، مستفي، منفتح، مصمتة، خمسة. والضد قل، يعني سوف أقول لك، سوف أقول وأشرح لك الضد، فبضدها تتميز الصفات. والضد قل، أي سوف أذكر لك الخمس صفات ضد الذي ذكرتها الآن بالترتيب المرفوع، فإن كان أول صفة ذكرتها لك الجهر فسوف أذكر لك أولا ضدها، وضدها يسمى بالهم. لذلك قال بعدما ذكر الخمس صفات والضد قل، أي سوف أقول لك ضد ما ذكرت. إن كنت ذكرت لك، أنا أعيد الكلام وأكد، إن كنت ذكرت لك، هذا توضيح الإمام ابن الجزري رحمه الله، إن كنت قلت لك أن صفات الحروف تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات ليست لها ضد، الصفات التي لها ضد خمسة ذكرها، فقال جهر رخو مستقل منفتح مصمتة، فسوف ذكرتها لك إجمال، أما ضدها فسوف أذكره لك تفصيل. لذلك قال والضد قل، يعني أنه سوف يشرح بعد قوله والضد قل، سوف يشرح ضد الخمس صفات التي ذكرها. سوف أذكر أولا ما ضد الجار، هذا هو الجار المذكور أولا، سوف أذكر ضده، وبعدما ينتهي من ضده سوف أذكر ضد الرخاوة، وبعدما ينتهي من ضد الرخاوة سوف يذكر ضد المستقل، وبعدما ينتهي من ضد المنفتح سوف يذكر لك، وبعدما ينتهي من ضد المستقيم سوف يذكر لك ضد المنفتح، وبعدما ينتهي من ضد المنفتح سوف يذكر لك ضد المصمت، وبذلك يجمل صفاته التي لا ضد بعشرة. ولماذا لم يشرح الجهر؟ لماذا؟ هو ذكر الجهر أولا، لماذا لم يشرح؟ وأذكر حروفه، لماذا ذكر وشرح ضده؟ ولماذا لم يشرح الرخاوة؟ أليست لها حروف؟ نعم، فلماذا شرح ضده؟ لماذا؟ ولماذا شرح ضد المستفد؟ ولماذا شرح ضد المنفتح؟ ولماذا شرح ضد المثمر؟ أقول لك النظم نظم اختصار، النظم نظم اختصار في الكلام، فإن ما شرحه من الصفات قليل الحروف، لذلك شرح ضد هذه الصفات. فإذا كان الجهر قد شرح ضده وهو الهم، لأن الجهر حروفه كثير عن الهم، فإذا ذكرها شرحا قال المقام، والمقام مقام نظم اختصار لا مقام تطويل، لكنه مقام اختصار، فذكر الصفات قليلة الحروف حتى يقلل من كلامه، فقال صفات واجه ورخ مستفيد منفتح مصمت وضد قل، هكذا نقول. إذا ذكر الجهر أولا لا بد أن يذكر ويشرح أولا ضده، فبدأ فقال مهموسها نشرح لك الجهر أولا أم الهم، لك الاختيار، نشرح الجهر المذكور إجمالا أم نشرح الهم المذكور تفصيلا. هو هنا قال مهموسها، نأخذ من قوله مهموسها أن الهمس هذا هو ضد الجهر، فما الجهر وما الهمس؟ نشرح الهمس أولا كما شرحه، أم نشرح المجمل المذكور وهو الجهر؟ سوف نأخذ الصفتان، لكننا نسير معه حسب كلامه. هو قال مأموتها، فنأخذ الهمزة أولا. وإن كان كثير من المراجع والكتب شرحت الجهر أولا، لأن في الكتابة والقراءة في الكتب شارحة هذه الصفات، فلا عليه من أن يذكر كثير الحروف أم أقل. أما الإمام الجزري رحمه الله في النظم لا بد وأن يذكر قليل الحروف، فلذلك قدم إدمال كثير الحروف ثم أخذ يشرح تفصيلا قليل الحروف. الأمر واضح؟ واضح؟ ولا في حد مش فاهم المعلومة؟ لماذا؟ هذا سؤال. لماذا ذكر ابن الجزري خمس صفات أولا ثم شرح ضدها ولم يشرحها؟ الرد والجواب أنه ذكر إجمالا كثيرة الحروف وشرح قليلة الحروف فقط. يكفيني هذه الإجابة، تكفيني تلك الإجابة. لماذا ذكر ابن الجزري خمسة صفات إجمالا دون شرحها ثم ذكر خمسة تفصيلا بشرحها أو بذكر حروفها؟ الجواب لأنه شرح أو ذكر تفصيلا قليلة الحروف وأجمل كثيرة الحروف. رضي يا جماعة كده؟ طيب. قال صفاتها جار ورحم مستفيد منفاتل حمص ما طول ضد قل سوف أذكر لك الضد. مأموسها يبقى الهمز يقابل ايه؟ هذا اسمع مجتمع الجهر، لأنه ذكر الجهر أولا، فعندما يأتي يشرح صفة يشرحها ترتيبا، ما ذكره أولا سوف يشرح ضد. قال مأموسها فحتىه شخص سكت، هذه كلمة لها معنى. هل يريد أن رجلا كان يجلس بجوار رجل ثم همت له في أذنه وقال اسكت فسكت؟ هل هذا هو المعنى؟ مهموس هفى حتى هو شخص سكت، هذا المعنى، ولكنه غير المراد. كيف؟ هو يعطيك الأبيات بمعنى حتى وأنت تقرأ تكون في سجال معه، لم يذكر كلاما هباء. ذكر أنه عند أحد الأمراء كان هناك يجلس عية القوم، فرجل منهم قد أعلى صوته بالهرج أو تكلم كلاما بصوت عالي، فحسه شخص بجواره كأنه همس في أذنيه وقال اسكت أو أخفض صوتك فسكت. مهموسها فحسه شخص ساكت، والحث والسكوت مناسب للهام، فأتى بكلمة فحسه شخص سكت لانخفاض الصوت، وهذا معنى الهمس. فإن الهمس معناه في اللغة الخفاء، معناه في اللغة الخفاء، شيء خفي. قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أنت، هذا في يوم المحشر، لكني أريد أن أعطيك المعنى فقط. فلا تسمع إلا همسة شيئا وصوتا منخفض. إذن الهمس هو الخفاء، كأن إنسان يهمس في أذنيك بصوت خفي هذا هو معنى الهام. أما العلماء، علماء هذا العلم، علماء هذا الفن، فن التجويد والقراءات، قالوا أن الهمس في علمنا هذا وهو علم تجويد الحروف معناه جريان النفس عند النطق بالحرف، أي أنك إذا أردت أن تقرأ أو تتكلم بحرف من هذه الأحرف فحسبه شخص سكت مع المخرج وأنت تنطق بالحرف يخرج هواء مع الحرف. إذا كان حرف الحاء أو الفاء، فاء فاء، هذه الفاء المقطوعة أولا أو الحاء المقطوعة ثانية، حروف همس يجري النفس عند النطق بها، فلا تعتمد على المخرج فتحدث النفس لخفة الاعتماد على المخرج كان جري النفس، لأن هناك عدم اعتماد وثقل على المخرج أو قوة في المخرج، لذلك يجري النفس من بين العضوين المحتكين فيكون الحرف مهموسا، لذا كان ضعيفا وليس قويا. فالهمس صفة ضعف، فالهمس صفة ضعف، لأنك لا تعتمد على الاحتكاك بقوة عند نصف الحرف، لكنه هناك جري نفس بين المحتكين. أذكر لك حرف الحاء، ترى أن الحنجرة الحلق وسط الحلق، الحاء وسط الحلق، تجد هناك هواء يخرج وأنت تذكر حاء أو الفاء أو ناس نفس يخرج ويجري أم لا؟ هناك نفس يجري لأنه ليس الحرف بقوي حتى تلصق أطراف الثنايا ببطن الشفة محكما قويا فينحبس النفس، لا، ولكنك تلصق طرف الثنايا ببطن الشفة دون ضغط فيخرج النفس مع نطق الحرف فيكون هذا همزة، فيكون هذا همزة. إذا عدم الاعتماد على المخرج بقوة يكون همزا، لأنه سوف يخرج نفسا هواء يضعف من الاعتماد على المخرج، فعندما أضعف صارت صفة الهمز ضعيفة ليست قوية. حروف الهمز عشرة، المذكور فحسه الفاء والحاء والتاء والهاء، شخص الشين والخاء والصاء، سكت السين والكاف والتاء، هذه الأحرف العشرة الفاء والحاء والتاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء حروف يجري عند النطق بها النفس فهي ليست قوية لجريان النفس عند النطق بها، لأنها من صفاتها الهمس مهموسها، فحتى هو شخص ساكت، حتى هو شخص ساكت، نعم هذه العشرة أحرف يجري معها النفس، إذن هي صفة ضعيفة وليست قوية. وهذه الأحرف العشرة تختلف بعضها عن بعض في القوة، جاي منها الضعيف الضعيف، ومنها الضعيف بعض، ومنها ما هو أقوى من الآخر. بعيني حرف التاء، هذا الحرف فيه بعض الصفات القوية، والجار كذلك فيه بعض الصفات القوية. من الصفات القوية للتاء الشدة، والشدة تجد لفظها أنه قوي، شدة رجل شديد قوي، والكاف كذلك. والصاد فيها من الصفات القوة كالاستعلاء، فهي مستعلية ولذلك تكون مفخمة، وهو حرف النطبة. الصاد ينطبق الفم عند النطق به، أص 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 أص، ينطبق الفم عند النطق به، هو مستعلم مفخم ومضطر، هو فيه قوة، إلا أن الهمس يضعفه لأنه يجري معه النفس عند نطق أص أص أص، النفس يجري مع نطق الصاد وهو مهموس. فهذه الحروف يختلف بعضها عن بعض في القوة والضعف. أضعفها الهاء، الهاء، فمن صفاته الخفاء، حرف خفيف ليس في مكان مخرجه اعتماد، هاء هاء، كأنه هواء خارج مفتوح للخروج، أه أه، تجد هذا المخرج مفتوح ضعيف، ضعيفة منها، مثلها مثل حروف المد، حروف ضعيفة، حروف ضعيفة. الهمس ضده الجر، والهمس كما قلت صفة ضعيفة تظهر كثيرا وجلية في الحرف الساكن او مع الحرف الساكن، لان الهم صفة لازمة تلزم الحرف. هذه الصفات اخواني صفات لازمة للحرف في جميع احواله، لكنها تظهر عندما يكون الحرف ساكن، ولربما البعض في نطقه يخطئها، يعني يخطئها، ينطقها خطأ، ينطقها خطأ. فإذا قال الرجل ويدعي أنه يتكلم باللغة العربية، أنا أذكر القرآن الآن، لكنني أذكر ما يقع من بعض المتكلمين، يقول عندما يبدأ أو في وسط كلامه يقول: وقال الله في كتابه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، تعالى تعالى تعالى، الخطأ ليس هذا بهذا، إنني عندما أقول وتعالى سمعها البعيد فضلا عن القريب، والهمس لا يسمعه إلا القريب منك لأنه همس. ألم أقل لك إنه خفاء؟ يسمعه القريب دون البعيد. فإذا قال المتكلم سبحانه وتعالى تعالى تبارك وتعالى، هذا خطأ في اللغة، لأن الهمس شيء خفي، هو يدعي بهذا أنه يتقن اللغة العربية، هو ليس كذلك، لأن الهمس معناه الخفاء. فكيف ننطق في القرآن النطق الصحيح للهمس؟ قلت لكم أن الهمس يكون واضح عند الساكن، لذلك إذا وقفت على حرف التاء أذكره تحديدا لأنه كثير الوقوف عليه. فعندك بعض الصور كلها أو كل آياتها تكاد تنتهي بالتاء، مثل إذا الشمس كورت، إذا السماء كفرت، هذه تاء. آيات كثيرة في السورتين تنتهي بحرف التاء، فكيف أقف بالهمس على هذا الحرف؟ هكذا إذا الشمس كورت 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 كورت، سمعتها؟ كورت. وإذا استنطق لبعض قراء المرتل، أقول لبعضهم ببعضهم سمعتها هكذا. وأصل لك منهم الشيخ عبد الله، إذا استنطق بأذنيك يقينا تستمع وقوفه على الداء لسمعت هذه الهمزة، ولم تسمعها كورت كورت كورت، هذا خطأ. كورت كورت هذه الهمزة وليست بالأولى، كورت هذه ليست بهمزة، هذه يسمعها البعيد، كورت هذه الهمزة. الكاف، ألم نشرح لك صدرك؟ لا، هذه منخفضة، منخفضة صدرك، وتسمع بعض المشايخ جهيل الصوت صدرك، منخفضة، هذه ليست فهمة، هذه فضيحة وليست فهمة. أخي الحبيب، ألهمت شيء خفيف وليس شيء عالي الصوت، لأن عكسه الإعلان، لأن الجار الجار معناه الإعلان، إعلان الجار، إنسان جهوري الصوت أي عالي الصوت، جهور الصوت أي عالي الصوت. لذلك فإن صفة الجار هذه لا تفصيل، لا تعريف ولا حروف لا كيفية، أرجو الكلام عنها لأن الوقت يمر سريعا والحلقة يعني لا أقول أو سكت على الانتهاء، بل انتهى المقام طار. وأنا شرحت لك صفة الهمز، قلت لك أن صفة الهمز، أنا أختصر الكلام الآن، صفة الهمز معناها في اللغة الخفاء، ومنها قول الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزة، إلا همزة. وصفة الهمز صفة لازمة، لازمة لا تنفك عن الحرف بأي حالة من الأحوال، وتظهر وتكون مبينة إذا كان الحرف ساكن، إذا كان الحرف ساكن. وربما بعض القراء يذهب منه بعض الحروف لأنه لم يأتي بصفة الهمز، كما في قول الله تعالى بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون، فإن همسة الكاف، همسة الكاف إذا لم تأتي بها مقر كاف، هكذا بما كانوا يكذبون، يكذبون. أنا ما نطقت الكاف، أنت ما سمعت مني كاف، لكنك بالبديهة إذا مليتك أنا إلا أن تكتبه لأنك تعلم الكلمة، أما إذا كتبت نطقي ما كتبت كاف. واسمع، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أنا ما نطقت كاف، اسمع، بما كانوا يكذبون، هكذا تنطق الكاف، وهكذا تكتب أنت الكاف. إذا نطقت أنا هكذا بما كانوا يكذبون، 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 أنت سمعت مني الكاف لأني همستها، إذا لم تهمسها لا تأتي، إذا لم تهمسها لا تأتي الكاف. لذلك أقول لك أنها صفة لازمة لا تنفك على الحرف، وتكون بينة أي ظاهرة إذا كان الحرف ساكن. الهمس في الاصطلاح هو جريان النفس عند النطق. النطق بالحرف كما وضحت من قبل جريان النفس عند نطق الحرف. حروف الهمس عشرة: الفاء والحاء والتاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، وتتفاوت في القوة والضعف، مع أن الهمس صفة ضعيفة لأن النفس يجري مع النطق بالحرف فهو صفة ضعيفة، لكن هذه الأحرف منها القوي في الصفات ومنها الضعيف. فالصاد تجمع لصفات قوة كالاستعلاء تفخيم وإطباق، والصفير هذه صفات قوة إلا أنها مهموسة يخرج ويجري مع النفس، والهمس صفة صداع، والتاء شديدة والكاف كذلك. وإذا أردت أن تمثل بوضوح للهمس فأسفل الهمس على الكاف ثم تكمل الكاف، فقل أك 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 أك، كما أنك إذا ذكرت الجهر فقل أق 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 للقاف، تجد أن احتكاك العضوين تلاصق بقوة بالقاف ولم يتلاصق بقوة بالكاف. هكذا الهام حروفه عشر، أضعفها الهاء لأنها جامعة لحروف الضعف لصفات الضعف، أضعف هذه الحروف الهاء لأنها جامعة لصفات الضعف كصفة الخفاء فهي صفة ضعيف. ومعنى فحسه شخص سكت كما قلت لكم كأنه يطبق الكلام على الصفر، فهو يقول أن رجل إذا أعلى الصوت فنبهه وحسه رجل بجواره فسكت فهذا هو الهمس والخفاء، فهذا هو الخمس الهمس والخفاء. وقلت أخيرا أن ضد هذه الصفة الجهر، الجهر له تعريف وله حروف وله توضيح، نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا تنسوا الصندوق فإن